الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه، سئل سؤالا قال فيه سائله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، ورحمكم الله تعالى. يلحظ القارئ لهذا السؤال ما كان عليه السائل من أدب جم في التعامل مع أهل العلم، بأن خاطبه وناقشه بلفظ السيادة والقيادة، فقدم قبل أن يسأل ما أوجب الله تعالى عليه من تبجيل واحترام أهل العلم، ثم سأل السؤال، ثم ختمه بالدعاء له بالأجر والمثوبة والرحمة، وبين أن طريق من أراد الله له الهداية أنه إذا حزبه أمر من الأمور هرع إلى أهل العلم، فعندهم دائما الأمان، وعندهم الهداية والنور، كما أن عندهم راحة القلوب بما أودعهم الله تعالى بعض خزائن العلم. والعلم المطلق لله عز وجل، ومن بعد الله تعالى من الخلق أعلم الخلق هم الأنبياء والمرسلون، وهم مع هذا قليل العلم بالنسبة إلى علم الله عز وجل. والمخاطب أولا بقول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق على الإطلاق. ومع هذا قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كان علم النبي قليلا، فما بالكم بعلم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما. أجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام ومفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، قال: الحمد لله، وهذا من أشد الاستحباب أن يجيب السائل بالحمد لله أولا، والصلاة والسلام على رسول الله ثانية، ثم يحمد الله تعالى في آخر جوابه ويصلي ويسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: الحمد لله، أما بعد. وكلمة أما بعد وردت في روايات كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا أرسل رسالة إلى ملك من الملوك، أو تكلم في قضية من القضايا، أو خطب أصحابه، فبعد أن كان يقدم بمقدمة يمدح فيها الله تعالى ويثني عليه ويمجده بما هو أهله سبحانه وتعالى، قال: أما بعد، ثم يدخل في الموضوع. فكلمة أما بعد فاصلة بين المقدمة والغرض، كلمة أما بعد فاصلة بين المقدمة التي فيها الحمد والثناء والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد هذه المقدمة كلمة أما بعد، فكأنه يقول: فهذا أوان الشروع في المقصود، ثم يدخل في الموضوع، فإذا فرغ منه صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. فكل الأدوية، كل الأدواء لها دواء، إلا داءان اثنان لا دواء لهما. الداء الأول الهرم، كبر السن والشيخوخة، فإن هذا الداء لا دواء له. والثاني هو الموت، والموت داء ولا دواء له. فهذان قد ورد في السنة أنهما لا دواء لهما البتة، فمن أدركه شيء من ذلك فلا يحاول دفعه أبدا، لأنه مهما حاول سيفشل في ذلك. الداء الأول الهرم، والداء الثاني الموت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. فبين عليه الصلاة والسلام عظمة هذا النبات، وأنه شفاء من كل داء إلا داء واحدا، ثم بين أنه الموت، لأن هذا لا ينفع معه علاج كيماوي ولا عشب نباتي، لا يصلح معه المحاولات، لأنه واقع بساحة كل مخلوق لا محالة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وكلمة ما أنزل تشعر بأن هذا الداء نازل من السماء، وكذلك الشفاء، لأنه قال: ما أنزل، وهذا يشعر بنزوله من العلو. ما أنزل الله داء، وهذا يفيد بأن الذي خلق الداء هو الله عز وجل، والذي خلق الشفاء هو الله عز وجل. إذن نفهم من هذا أن الله تعالى خالق للخير والشر، خالق للخير والشر، وليس في خلق الله تعالى للشر أي منقصة في جانب الألوهية ولا في جانب الربوبية. فالشر المحض ليس من أفعال الله عز وجل، بل الشر الذي يحمل بين طياته الخير. فلو قلنا في هذا الباب أن الداء شر، إذا نزل بالعبد مرض أو مصيبة أو موت أو غير ذلك، فكل هذه أدواء، فهل فيها خير؟ نعم فيها خير، المرض فيه خير، ومن خيره أنك تعلم قيمة الصحة وقيمة العافية فتشكر الله تعالى على ما من عليك، وهذا خير. المرض يكفر الذنوب، فإن لم يكن ذنب ولا إخالك هكذا فإنه يرفع الدرجات. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فمن رحمة الله عز وجل أن يبتلي عبده بالأمراض والأوجاع والأسقام، خاصة في آخر حياته وقبل موته، حتى يطهره من الذنوب جميعا، فإذا قبضه إليه قبضه نقيا صافيا. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء. وهذا لفظ جامع كما في الحديث الأول، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. وهذه فائدة جديدة، أنه لا بد من إصابة الدواء للداء، وإلا لا يكون هناك موافقة ولا مطابقة بين الداء والدواء. كما لو أنك ذهبت إلى طبيب فأخبرته بما تعاني من آلام، فوصف لك علاجا لا يتناسب مع هذا الداء، فمهما تعاطيت من هذا الدواء فإنه لا يوافق الداء، فكيف يبرأ الداء إذن؟ والعلاج سبب، ولكن هذا السبب لم يوافق محل الداء، لم يوافق محل الداء، أو أن الطبيب وصف لك دواء مناسبا للداء ثم بين لك طريقة تعاطي هذا الداء، هذا الدواء، ولكنك قصرت في ذلك إما سلبا وإما إيجابا. ومعنى ذلك أن الطبيب وصف لك دواء بقدر معين تأخذه 3 مرات كل يوم، فأنت أخذته مرة واحدة، وصف لك الدواء لتتعاطاه شهرا كاملا على نحو معين، فأنت ما تعاطيته إلا يوما أو يومين، فبلا شك أن هذا الدواء لا يمكن أن يقاوم المرض مع إهمالك في كيفية تعاطيه. وهذا الذي يعبر عنه العلماء بأنه لم يصادف محلا، فكيف يصلح هذا الدواء لمعالجة ذاك الداء؟ لابد أنه سيضعف عن مقاومة هذا الفيروس أو هذا المرض، وبالتالي لا يؤثر فيه. وهب أن رجلا آخر على النقيض من ذلك وصف له الطبيب دواء معينا وقال هذا الدواء تأخذه على مدار أسبوع، فرفعه على فيه وأخذه جرعة واحدة، فربما أصيب بالسم فهلك لأنه خالف الطريقة. ولذلك أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، فقال أعطيه عسلا، فذهب وأمر أخاه أن يتناول العسل فما بري، ثم قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، فقال أعطيه عسلا 3 مرات، ثم أتى وقال يا رسول الله ما بري، قال صدق الله وكذبت بطن أخيك، صدق الله الذي قال فيه شفاء للناس وكذبت بطن أخيك. هذا الكذب كذب عملي. لماذا؟ لأن الرجل لم يتناول الجرعة المناسبة للداء، لا أن العسل ليس فيه شفاء، وإنما القدر اللازم من تناول العسل لم يكتمل، فلذلك ضعفت الكمية المتعاطى عن مقاومة الداء. فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، ولم يقل برئ وإنما قال برئ بإذن الله، للدلالة على أن الشافي هو الله عز وجل، وأن الدواء هذا ما هو إلا سبب، إلا سبب. وربما تناول المرء الدواء بطريقة لائقة وبكمية لائقة، ولكن الله تعالى ما أراد له الشفاء. فالشافي أولا وآخرا هو الله عز وجل، والدواء سبب، وربما يتخلف السبب. ولذلك حرم الشرع على العبد أن يعتقد أن الشفاء بغير يد الله عز وجل، وهذا باب من أبواب الشرك. ولذلك دائما العلماء يقولون الاعتماد على الأسباب شرك بالله عز وجل، وترك الأسباب قدح في التوحيد، ترك الأسباب قدح في التوحيد، لأن من توحيد الله عز وجل أن تتعاطى تلك الأدوية التي أمرك بها. وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فليس بلازم أن يعلم كل طبيب دواء الداء، كما أنه ليس بلازم أن يعلم الخلق جميعا دواء للداء، فربما أخفى الله تعالى الدواء على جميع الخلق لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهناك أمراض إلى لحظتنا هذه حار فيها الأطباء والصيادلة، واعتذروا أنه ليس هناك دواء أرضي يعلمونه، لمعالجة هذا الداء. لكن لا بد لنا أن نعتقد أن هذا الداء له دواء، لكن لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. وفي لفظ: إن الله لن يضع دواء إلا وضع له شفاء، أو دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن، لأن كثيرا من الناس ربما تصور أن البدن هو الذي يصاب بالأدواء، بل أدواء القلب والروح أعظم بكثير جدا من أدواء البدن. ولأن يبتلى المرء في بدنه خير من أن يبتلى في قلبه أو في روحه. أن يبتلى في قلبه بالغل والحسد والحقد والضغينة أو البغض للموحدين والمؤمنين، أو يبتلى بالنفاق والرياء، فلأن تنزل به الأدواء والأوجاع والأسقام في بدنه خير من أن يبتلى بشيء من هذا في قلبه أو روحه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، جعل الجهل داء، وعلاجه العلم والسؤال، لأنه المعاكس له. هذا جهل، علاجه العلم. فالعلم دواء، دواء لماذا؟ للجهل. إذن الجهل داء. بل أعظم داء أن يعيش المرء ويرضى ويخضع بأن يعيش حياة الجهل والجهالة طيلة حياته ولا يتعلم. وقد أوجب الله تعالى على الجاهل أن يسأل، وأوجب على العالم بأن يجيب. فقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم. إن كنتم لا تعلمون أي إن كنتم تجهلون. فهذا هذه الآية فيها أمران: الأمر الأول للجاهل بأن يسأل، والأمر الثاني للعالم بأن يجيب. وهذه سنة الله تعالى في الخلق وفي الكون، جرى عليها خلقه منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، أن الجاهل دائما يعلم أن حاجته وأن ملاذه عند العالم إذا ما حزبه أمر. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. شجه أي قطع فروة رأسه، جرح في رأسه، ثم احتلم أي أصابته الجنابة في ليله أو في نومه. فسأل أصحابه، وهنا تشعر بأهمية طرح المسألة على العالم. هذا الرجل لما أصابه ما أصابه من شج الحجر في رأسه وأنه احتلم، إذن هذا أمر يلزمه أن يخرج منه. كيف يخرج منه؟ يسأل هذا العلم. قال: فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل إذا تيممت خرجت مما أنا فيه؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. ليست لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، لا نجد لك رخصة. لماذا؟ ما دمت تجد الماء وجب عليك الغسل. وهذا الذي يعرفه العامة، أنه إذا وجد الماء بطل التيمم. وهذا كلام وإن كان صحيحا لكنه ناقص، لأن التيمم يجب عند فقد الماء كما يجب عند وجود الماء وعدم القدرة على استعماله، وعدم القدرة على استعماله. كأن يكون بينه وبين الماء عدو يخافه، فالماء موجود ولكن حال بينه وبين استعمال الماء عدو، فحينئذ جاز له التيمم. الماء موجود خارج هذا الباب، والوقت سيخرج والباب مغلق. وهذه أحكام المحبوسين فكثيرا ما يمنع عنهم الطعام والشراب والماء، ولو كان الهواء بأيديهم لمنعوه، ولكنها رحمة الله تعالى. فهذا المكان مغلق عليه، والماء بعد هذا المكان مباشرة، ولكن حيل بيني وبينهم. فحينئذ أتيمم مع وجود الماء. الماء موجود ولكني رجل مريض يؤذيني أن أستعمل الماء، أو أن الماء موجود ولكني إن استعملته أخر برئي أو زاد في علتي. إذن لا يجوز استعمال التيمم أي التراب الصعيد مع وجود الماء والقدرة على استعماله، وهذا الذي لا يعرفه كثير من الناس. إذن التيمم واجب عند فقد الماء أو عند وجود الماء وعدم القدرة على استعماله، القدرة الحسية والمعنوية. فقال له: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال جابر: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، هم الذين قتلوه، أي تسببوا في قتله. ثم دعا عليهم عليه الصلاة والسلام إذ قالوا على الله تعالى بغير علم، فكان ذلك سببا في قتل صاحبه. قتلوا، قتلهم الله، ولكن هذا القتل لا يقاد به القاتل، ولا يقص منه، ولا يقام به عليه الحد، لحسن نيته وعمله بما يعلم. فقال: قتلوا، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ وهنا موطن الشاهد. ألا سألوا، يعني هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل، والعيي هو الجاهل الذي لا يقدر أن يفصح عن مكنون نفسه. إنسان مش عارف يسأل، يقال فلان عيي، أي لا قدرة له على الكلام والإفصاح. قال: فإنما شفاء العي السؤال، أي دواء الجاهل أن يسأل. إنما كان يكفيه، وهذه الزيادة محل نظر عند أهل العلم، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا باب آخر من أبواب الطهارة، يريد العلماء تحت باب المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة، لو أن إنسانا كسر أو شج فربط على كسره خرقة أو شد جبيرة فأصابته الجنابة أو أراد أن يتوضأ أو يصلي، فماذا عليه؟ فبعضهم يقول: إنما يكفيه التيمم، إنما يكفيه التيمم. وبعضهم يقول: يغسل سائر أعضائه ويمسح على الجبيرة، وهذا أشهر الآراء عند العامة. أما المذهب الراجح في هذه القضية بغير تفصيل هو الجمع بين التيمم والوضوء، أن يتيمم من ربط جبيرة على ذراعه، يتيمم ثم يغسل سائر أعضائه ويمسح على الجبيرة، أي الجمع بين المذهبين الأولين هو المذهب الراجح في المسح على الجبيرة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال، وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا، أما الذين كفروا به فكيف ينفعهم، أو شكوا فيه وارتابوا منه كيف ينفعهم حينئذ، ولذلك لا يصلح القرآن قط أن يكون محلا للتجارب، أن يكون محلا للتجارب. فبعض الناس يقول أنتم جربتم كل المناهج الأرضية والقوانين السفلية فجربوا القرآن الكريم. هذا كلام في غاية الخطورة، أن يكون كلام الله تعالى محل تجارب الخلق. كيف؟ ولا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لا حل إلا في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا المنهج هو وحده المنهج الذي يحمل بين طياته وبين صفحاته الهداية للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن. قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، كلمة من لا تفيد التبعيض، لا تفيد التبعيض، وإنما تفيد الجنس، كأن تقدير الآية وننزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا التقدير. أما أن يعتقد أن بعض القرآن شفاء وبعض القرآن هدى وبعض القرآن رحمة وما دون ذلك من القرآن ليس فيه شفاء ولا هدى ورحمة، فهذا ما أراده الله عز وجل من العباد ولا أراده من كلام هذا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك يحلو لي أن أقول إن بعض أهل اللغة يقولون بالحروف الزائدة في القرآن الكريم، بالحروف الزائدة في القرآن الكريم، وإن كان يترجح لدي أنه ليس هناك حرف زائد في القرآن، ليس هناك حرف زائد في القرآن، وإنما زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كيف ذلك؟ كما لو قلت ما جاءنا من بشير، التقدير ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير، لكن هناك فرق بين الأمرين. الأمر الأول ما جاءنا بشير ينفي أن يكون قد أتاك بشير، وربما أتاك بشيران أو ثلاثة أو أربعة، فالنفي للمذكور فحسب. ما جاءنا بشير يمكن أن يكون قد أتانا أكثر من ذلك. أما قولك ما جاءنا من بشير نفي لجنس البشير، يعني ما آتنا بشير قط، لا واحد ولا أكثر منه، وهذا ما لا يفيده المثال الأول ما جاءنا بشير. فهنا قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، أي تأكيد لأن القرآن شفاء ورحمة، لكن لمن؟ للمؤمنين الذين آمنوا به. ولذلك يحلو لي أن أنبه أن كثيرا من الذين أصيبوا بداء الوسوسة أو بداء السحر ومس الشياطين لا علاج لهم إلا في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد أن يكون الفاعل أي المعالج صاحب همة عالية، كما أن المعالج لا بد أن يقبل ذلك باعتقاد جازم أن الشفاء في كتاب الله. فلو أن الفاعل لا همة له لا يكون له تأثير في العلاج، وكذلك المعالج إذا لم يكن يؤمن بهذا الكتاب إيمانا جازما واعتقادا قلبيا وعملا بالجوارح فإنه لا ينفع، لا ينفع العلاج، ليس لعلة في كتاب الله معاذ الله، وإنما لعلة في الفاعل أو في المفعول به أي في المعالج. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، والنفر هم الجماعة من الناس أو الرهط من الناس، من 3 إلى 10، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوه، أي أصحاب النبي أرادوا أن ينزلوا في ضيافة هذا الحي من أحياء العرب، فأبوا أن يضيفوه، رفضوا ضيافته، فلدغ سيد ذلك الحي، أي لدغته عقرب، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، طلبوا العلاج له بكل سبيل فما أفلحوا. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، أي نزلوا في ضيافتكم أو قريبا منكم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، أي شيء من العلاج. فأتوه فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء من علاج وبر؟ فقال بعضهم: والله إني لأرقي، أنا أجيد استخدام الرقية، ولا علاج لكم أي لسيدكم إلا هذا، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا، أي تجعلوا لي حظا ونصيبا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني اتفقوا معهم على أنه لو برئ أعطيناكم قطيعا من الغنم. قال: فانطلق يدفل عليه، أي يدفل على ذلك السيد الذي لدغ، والتفل هو البصق بريق الفم، كأنه شيء من النفخ الذي معه شيء يسير جدا من الريق. فانطلق يدفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. ليست هذه الكلمة فحسب، بل يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة الكتاب كلها، فكأنما نشط من عقال، أي هذا السيد كأنه محبوس مربوط مقيد من قدمه في حال مرضه، فلما قرأت عليه الفاتحة انطلق يمشي، وهذه كناية عن ذهاب الداء تماما والبرء إلى أكمل حد، فجعل كأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي، وما به قلبة، أي وما به علة ولا آفة. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، أعطوهم القطيع من الغنم. فقال بعضهم: اقتسموا، يلا بقى نوزع الغنائم، نوزع هذا المال. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، وهذا أدب جم، الرجوع للإمام دائما والرجوع للعالم دائما ليفتي في هذه المسائل، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ كأن النبي استعجب جدا أن يلهم أحد أصحابه أن الفاتحة رقية، النبي يعلم أنها رقية، لكن ما يدريك أنت أنها رقية، إنما علم الصاحب أنها رقية لأنها من القرآن، بل هي أم الكتاب، وإذا كان الكتاب والقرآن فيه شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين، فهذا يدل على أن الفاتحة من باب أولى، وبعض القرآن أعظم من بعض، كلام الله عز وجل كله عظيم، لكن بعضه أعظم من بعض. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب أبي المنذر: يا أبي، يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ وهذه دلالة واضحة على أن بعض القرآن أعظم من بعض. يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر آية الكرسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم، قد أصبت جوابا على السؤال، هنيئا لك. أعظم آية في كتاب الله عز وجل على الإطلاق هي آية الكرسي، أعظم آية. وأعظم سورة في القرآن على الإطلاق هي سورة الإخلاص، هي سورة الإخلاص، لأن كل جزئياتها احتوت على توحيد الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعظم آية تكلمت عن ذات الله تعالى وعن أوصاف الله تعالى وعن أسماء الله تعالى. قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أصابتم، أحسنتم أنكم رقيتم بالقرآن وبفاتحة الكتاب، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. انظر إلى هذه المشاركة النبوية في أسهم العلاج، مع أن النبي لم يشارك وإنما قال اضربوا لي معكم بسهم، من باب المشاركة الوجدانية للدلالة على صحة العمل وأنه لا شبهة فيه. وفي هذا الحديث فائدة عظيمة جدا، وهي جواز أخذ الأجرة على القرآن، جواز أخذ الأجرة على القرآن، وجواز أخذ الأجرة في التداوي والتطبيب، وجواز أخذ الأجرة في التعليم والتعلم، كل ذلك جائز بلا خلاف بين أهل العلم. ولذلك أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي، فرفي رأيك، انظر ماذا ترى. فأعرض عنها فأعادت عليه 3 مرات، فلما رأى رجل من أصحابه أنه لا يعيرها جوابا قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فزوجنيها. فقال: أمعك شيء تصدقها، تضيع صدق؟ قال: لا. قال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب فلم يجد شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتم أقل شيء من حديد. فذهب فلم يجد خاتما من حديد، فقال: يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل تعليم المرأة سورة أو سورتين من القرآن الكريم محل الصداق والمهر، محل الصداق والمهر. وفي هذا أيضا جواز أخذ الأجر على القرآن الكريم. لكن إذا كان المعلم غنيا عن الأخذ فيستحب له ألا يأخذ، فإن أخذ فلا إثم عليه ولا حرج، لكن الأولى ترك ذلك، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالتعليم الشرعي، بتعليم القرآن أو بتعليم السنة. إذا كان المرء في حاجة إلى المقابل والأجر فهنيئا له. وفي هذا يقول النبي عليه السلام: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ليشجع العلم الشرعي ويشجع تعليمه وتعلمه والطلب عليه. وقس على القرآن الكريم العلوم الشرعية كلها، بل وغير الشرعية التي تخدم الشرع ولا تتعارض معه. أما إذا كان في غنى عن الأجر فالحسبة أولى، أن يحتسب بهذا التعليم وجه الله عز وجل، مع أنه لا بأس أن يجمع المرء في نيته بين الأجر وبين الحسبة، فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء. رقى الراقي بفاتحة الكتاب اللذيذ، فلما وافقت الرقية المرقية برئ بإذن الله تعالى. وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره الرقية بالقرآن الكريم. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال الإمام ابن القيم: ومكثت بمكة مدة من الزمان يعتريني أدواء، أي تصيبني علل وآفات، ولا أجد طبيبا ولا دواء. وهذا يدل على فقدان مكة في زمن ابن القيم من أي نوع من أنواع الحضارة التي تحياها الأمة اليوم. قال: فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. لو أن رجلا الآن حل محل ابن القيم، وكلما مر على معلول أو مريض أمره أو نصحه أن يتطبب بالقرآن الكريم أو بالفاتحة أو بآية الكرسي أو الإخلاص والمعوذتين، لدعاه الناس مجنونا. قالوا: هذا إنسان مجنون، الحضارة تقول كذا وكذا وكذا، فكيف يرجع بنا هذا إلى العصر الأول؟ وابن القيم لم يفعل ذلك إلا لخلو مكة من الأدوية والأطباء. ابن القيم كان سيد الأطباء في زمانه، وله كتاب ضمن زاد المعاد المجلد الثالث اسمه الطب النبوي، الطب النبوي الذي أي الذي وصفه القرآن والسنة. فهذا الكتاب كان نبراسا لكل طبيب صنف في الطب، وكل طبيب مهر في الطب كتابه الطب النبوي. قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. إذا كنا نقول بأن العلاج بالقرآن هو أفضل العلاج وأحسن التداوي، فلا بد أن يتفطن المعالج والمعالج إلى أمر، وهي أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، لأنها كلام الله عز وجل. هذه أول جزئية، أن تعتقد اعتقادا جازما أن كلام الله تعالى كله شفاء، كله شفاء، ولكن تستدعي قبول المحل، وهذا هو الشرط الثاني. إذا كنا نعتقد أن هذا الدواء الذي وصفه الطبيب هو في ذاته بإذن الله تعالى شفاء، أو هو سبب قوي للشفاء، لابد أن يتناسب مع المحل، مع العلة، مع المرض، مع بدن المعلول، حتى يكون هناك توافق وتطابق وتناسب بين الداء والدواء. كذلك لابد أن تتوفر قوة وهمة وتأثير الفاعل، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح معه الدواء أو ينجح فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء. يعني هذا إنسان أصيب بحمى، علاج الحمى ألف باء عند أي طبيب أن يصف كيت وكيت وكيت من الدواء، هذا شيء محفوظ ومتفق عليه، أخذه هذا المعلول ولكنه لم ينفع معه. لماذا لم ينفع معه؟ لأن طبيعة هذا المنفعل وطبيعة هذا المعلول، لكنه لم ينفع تام، كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. دلوقتي واحد بيروح لرجل مسحور أو ملبوس أو أصابه جان، فيقول له: يا فلان، أنت عندك من المعاصي كيف وكيف، أتصلي؟ يقول: أنا لا أصلي. كيف لا تصلي؟ إذن لا ينفع معك العلاج. يقول: خلاص عنه ما نفع، مش عايزه، مش عايزه. لا ينفع معك العلاج إلا إذا كنت مؤمنا بالله وملتزما أحكامه وشرعه. يقول: على أي حال أنا رحت بدل الطبيب 100 طبيب ولا وكل كلهم قالوا لي روح شوف بقى أنت ما عندكش علة محسوسة أو ليس هناك مرض طبي، اذهب إلى من يعالجونك بالقرآن. أنا جيت يعني أجرب، لا جيت أجرب، لا متأسفين، لابد أن يكون هناك اعتقاد جازم أن هذا القرآن ينفع أو أنه نافع. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. فإذا كان القبول بكتاب الله تعالى 100% نفع معه 100%، وإذا كان أقل من ذلك 90-80-70-50-0 كان الانتفاع بالقرآن على قدر القبول، على قدر القبول. إذن أين العلة؟ ليست في كتاب الله، وإنما هي في المنتفع بكتاب الله على حسب اعتقاده في كلام الله تعالى. فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء، في إزالة الداء، برئ المريض بإذن الله تعالى. إذا كان القبول قبولا جيدا ووافق الداء الدواء، وكان للمعالج نفس فعالة وقوة تأثيرية كبيرة، كل هذه تدل على المناسبات أو التناسب العظيم بين الداء والدواء، فلا بد أن يبرأ بإذن الله تعالى، لأن النبي يقول فإذا أصيب الدواء الداء برئ بإذن الله، برئ بإذن الله، وهنا إصابة من كل وجه، فلا بد أن يقع الدواء، لابد أن يقع الشفاء بإذن الله تعالى. وكذلك من الأدوية التي جعلها الله عز وجل علاجا لكثير من الأدواء الدعاء، الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، تدعو ولكن لا يستجاب، لا يستجاب، لا ترى أثره، إما لضعفه في نفسه، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله، يدعو باسم أو قطعة رحم، كيف يقبله الله؟ واحد يقول كما سمعنا اللهم أهلك والدي، هكذا دعا هذا الأثم، يقول اللهم أهلك والدي، ثم لم يهلك الوالد وعاش مدة من الزمان، فهذا يقول قد دعوت الله فلم يستجب لي. نعم، لأن دعاءك لا يحبه الله ولا يرضاه، بل ثبت عن النبي عليه السلام أنه قال دعوة الوالد على ولده لا ترد، وفي رواية دعوة الوالد لولده لا ترد، أما الولد يدعو على أبيه فهذا من الإثم والعدوان. قال ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله، أو لما فيه من العدوان من التعدي على الآخرين، وإن الله تعالى يستجب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، بالضبط زي ما تجيب قوس وتضع فيه السهم، فلا بد أن يكون القوس مشدودا على آخره حتى يصيب السهم الهدف، فإذا كان القوس رخوا، رخوا، فلا بد أن يخرج السهم رخوا وبالتالي لا يصيب الهدف، مع أن السهم قد انطلق لكن ليس الانطلاق المطلوب وإنما أقل من المطلوب. فكذلك إذا كان القلب مشغولا لاه عن الله عز وجل، وإذا كان الداعي غافلا عن مطلوبه وعن حاجته التي يدعو إليها، فكيف يستجيب الله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم والترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم على يقين أن الله تعالى يقبل دعاءكم، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. اعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل غافل. وربما ذهب المرء إمعانا في غفلته يدعو لنفسه فيدعو على نفسه، فيدعو على نفسه. لماذا؟ لأنه لا يفكر في دعائه، لا يفكر، بل يقوله كلام هكذا محفوظ محفوظ، ولو سألته بما دعوت وكيف دعوت فربما لا يذكر أنه دعا، أو يقول أنا دعوت ولكني لا أذكر ماذا قلت. لماذا؟ لأنه كان في غفلة. أما الذي جمع قلبه على الله عز وجل وأيقن بدعائه ودعواته علم كيف دعا الله وبماذا دعا الله. أما القلب الغافل الساهي اللاهي عن الله عز وجل وعن طلبته لله تعالى بأن يرفع عنه الضر ويكشف عنه الغم، فهذا جدير بألا يقبل له دعاء. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. وكذلك أكل الحرام، أكل الحرام يبطل أثر الدعاء ويضعفه، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، أما الخبيث الذي يريد المرء أن يتصدق به فإنه لا يقبله الله، كمن يسرق ليتصدق، كمن يسرق ليتصدق. كنت غنيا عن هذا وحريا أن تلزم طاعة ربك أولا بألا تسرق، وأن الله تعالى غني عن صدقتك. أما من يسرق ليتصدق فقد عمل بقاعدة لا علم لأهل الإسلام بها، وهي أن الغايات تبرر الوسائل، وهذه قاعدة تناقض أصولا شرعية كثيرة. لا بد أن يكون الغرض مشروعا وكذلك الوسيلة مشروعة، فشرعية الوسيلة لا تقل أهمية عن شرعية الغرض، ولا بد أن يكون كلا منهما مشروع، وإلا فلا يقبله الله عز وجل. قال: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المؤمن مطالب بما طولب به الأنبياء والمرسلون، فقال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. انظر: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هناك فرق عظيم جدا بين الآيتين. القدر المشترك بين المرسلين وبين المؤمنين أن كل منهما مطالب ألا يأكل إلا طيبا وألا يأكل إلا حلالا، لكن المرسلين مطالبون بأن يأكلوا من أطيب الطيب أو من أطيب الطيب. ولذلك عرف طعام المرسلين بالطيبات: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ولم يقل كلوا من طيبات ما رزقناكم، وإنما قال كلوا من الطيبات، فكأن الألف واللام للعهد، أي كلوا أيها الرسل من الطيبات التي تعلمون أنها الطيبات المعنية في الآية. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، ثم وسع دائرة الطيبات للمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولم يقل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات التي رزقناكم، وإنما قال كلوا من طيبات. فطيبات نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، عموم الطيبات حلال لنا. أما بالنسبة للأنبياء فإنهم يتورعون عن بعض الطيبات أو عن كثير من الطيبات، ولا ينتقون في طعامهم وشرابهم إلا أطيب الطيب، فهذا الفارق بيننا وبين الأنبياء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، أشعث أغبر لإنهاكه وتعبه من طول السفر ومشقته، أشعث أغبر عليه الغبار، شعره منعكش، شعره منكوش، للدلالة على آثار السفر التي حلت به، وهو مع ذلك يدعو يرفع يديه يا رب يا رب. ومطعمه حرام، يأكل من حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، تغذى بالحرام. قال فأنى يستجاب له، كلمة فأنى فكيف، كيف يستجاب لمن كان مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام؟ فكأن هذه موانع من استجابة الدعاء، الذي يأكل حراما أو يشرب حراما أو يلبس حراما مهما دعا الله يحول بينه وبين قبول الدعاء ما كان عليه من مطعم حرام وملبس حرام وغذاء حرام. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، تخرجون تدعون الله تعالى في الخلاء ولكن أبدانكم نجسة، وترفعون إلي أكفا سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الآن حين اشتد غضبي عليكم، أي تخرجون لدعائي، ولن تزدادوا مني إلا بعدا، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. هذا حال اليهود في كل زمان ومكان. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو للبلاء، عدو للبلاء، يدفعه ويعالجه، ويمنع نزوله ويرفعه، أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وهناك حديث عند الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. لكن هذا الحديث لا يصح البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث موضوع. لكن عموم الدعاء مع عموم البلاء له مقامات ثلاث، له مقامات ثلاث. كيف يتعامل الدعاء مع البلاء، أو كيف يتأثر البلاء بالدعاء؟ مقامات ثلاث. أن يكون الدعاء أقوى من البلاء، أن يكون الدعاء قد استجمع أسبابه ومقومات نجاحه، والبلاء يسير ضعيف. فحينئذ إذا دعا المرء ربه بحرارة وحضور قلب وترك غفلة، واستخدم الطيب في مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه، فحينئذ دعاء المرء بهذه الحرارة وبهذا الالتزام يرفع البلاء بإذن الله تعالى فلا يصيبه. فالدعاء إلى الله تعالى صاعد، والبلاء من الله للعبد نازل، فنزول هذا البلاء بقدر، ودعاء هذا العبد بقدر، فينزل البلاء بقدر ويرفعه الله تعالى بقدر، ويجعل سبب القدر حينئذ دعاء العبد. المقام الثاني أن يكون الدعاء أضعف من البلاء. الحالة الأولى أن يكون أقوى فيرفع البلاء، وفي الحالة الثانية أن يكون أضعف والبلاء قوي شديد فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. يعني الدعاء وإن كان ضعيفا لكن ربما يكون له بعض التأثير في البلاء بأن يجعله بلاء خفيفا. الثالث أن يتقاوم، البلاء نازل والدعاء صاعد، فيحصل هناك معالجة وتعالج وتدافع، حرب بين الدعاء والبلاء، ويمنع كل واحد منهما صاحبه، فيعتلجان في السماء إلى قيام الساعة. وقد روى الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، الحذر من قدر الله والبلاء من قدر الله، فكل بقدر، كل بقدر، لكن إذا جاء القدر كما قال ابن عباس عمي البصر، إذا أراد الله تعالى إنفاذ البلاء في عبده أعماه حتى عن الدعاء، أعماه حتى عن الدعاء، وذلك في علم الله الأزلي السابق، فحينئذ ينزل البلاء فيركب بدن العبد. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يعتلجان يعني يتناحران ويتلافعان في السماء إلى يوم القيامة. وعند الحاكم أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، فعليكم عباد الله بالدعاء، لأنه علاج نافع. وفي مستدرك الحاكم كذلك من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القدر إلا الدعاء، وفي رواية لا يرد القضاء إلا الدعاء، يزيد قال ولا يزيد في العمر إلا البر. وتكلمنا من قبل عن زيادة العمر كيف هي، وإن رجلا ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الرجل هنا لا مفهوم له، بدليل أن المرأة كذلك يشملها الخطاب، لكن هذا من باب التغليب. وإن الرجل ليحرم الرزق، السبب إيه؟ بالذنب. إذن الذنوب ماحية للبركة، الذنوب ماحية للبركة، بركة الأعمال والأقوال والأرزاق والأحوال، وربما تكون مانعة أصلا للأرزاق. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. ولذلك روى ابن ماجه والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني أمرك بالدعاء ووعدك بالإجابة، ادعوني أستجب لكم، فهذا أمر من الله بالدعاء ووعد من الله بالإجابة، فهنيئا لمن استجاب لهذا الأمر، وهنيئا لمن أجابه الله تعالى لطاعته. ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بإجماع المفسرين أن العبادة هنا هي الدعاء، فكأن سياق الآية إن الذين يستكبرون عن دعائي، عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين محتقرين ضعفاء كالذر، كما أخرج الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر تعلوهم نار الأنيار، تعلوهم نار الأنيار، عصارة أهل النار. والحديث صحيح. وعند الحاكم بسند ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا قوله عليه الصلاة والسلام لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وأكثر منه وضعا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. ومن الآفات كذلك التي تمنع ترتيب الدعاء أو ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد، أن يستعجل العبد فيستحسر ويمل ويدع الدعاء، يقول أنا دعوت الله تعالى فلم يستجب لي فيدع الدعاء حينئذ ويضطبط الإجابة فيستحسر، وهو منزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهد ويسقي، يتعاهد ويسقي، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. الذي يبذر بذرا لابد أن ينتظر عليه مدة من الزمان كافية لإثمار هذا البذر، لكنه لو بذر أرزا أو قطنا أو قمحا أو برسيما وتعجل الثمرة في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ثم لم يثمر شيئا فاستبطأ الثمر وترك الأرض كلها لابد أن يموت الزرع. لماذا؟ لأنه لم يتعاهده. فالمرء يدعو ثم يتعاهد الدعاء، المرء يدعو ثم يدعو ثم يدعو ثم يدعو ولا يمل ولا يستحسر حتى يثمر الدعاء، يثمر الدعاء. الواحد منا لعرض من أعراض الدنيا يصبر ربع عمره أو أكثر من ذلك حتى ينال مثلا شهادة من شهادات الدنيا مشروعة أو غير مشروعة، ولكنه الشاهد يصبر على هذه الشهادة. ولذلك كثيرا ما نضرب مثلا باستعجال طلبة العلم الشرعي على فهم الكتاب والسنة، فيذهب إلى الدرس أسبوعا أو أسبوعين شهرا أو شهرين عاما أو عامين ثم هو يشعر بأنه لم يفهم شيئا، لم يفهم شيئا، فيدع طلب العلم الذي هو أشرف مطلوب على الإطلاق، أشرف مطلوب ولا شبهة فيه البتة. فمن أراد أن يعمل عملا لا شبهة فيه أو يسلك مسلكا لا شر فيه فإنما هو تعلم أحكام الكتاب والسنة، أن ينخرط في سلك الطلب ويصبر عليه. وأعظم عدة يتسلح بها الطالب الصبر، فما باله يستعجل الثمرة بعد عام أو عامين. وإذا سألته أي شهادة حصلت لقال مثلا التجارة أو الهندسة أو الصناعة أو الطب، كم قضيت فيها من عمرك؟ فربما كان 15 عاما أو 20 عاما أو بين ذلك. هل استعجلت الثمرة؟ هل استعجلت الثمرة منذ أن كان في الابتدائية وهو يمني نفسه أن يكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا أو غير ذلك؟ فإذا قطع مشوارا أو عاما أو مرحلة من مراحل تعليمه فرح بدخوله في المرحلة الجديدة، كل ذلك وهو صابر محتسب لأجل الحصول في نهاية ربع العمر أو نصف العمر على شهادة ربما لا ينتفع بها وربما انتفع بها ونفع بها الآخرين. ليس هذا من باب ذم تلك الشهادات، وإنما نقول الشاهد أنه صبر عليها، صبر عليها، وأولى بالصبر تلك العلوم الشرعية هي التي فيها الهدى والنور، وهي المعنية أولا بقوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهي المعنية أولا بقوله عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وغير ذلك مما ورد في فضل العلم. قال: وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أي ما لم يستعجل الثمرة فيقول دعوت فلم يستجب لي، فحينئذ يستحسر ويدع الدعاء. وعند مسلم من حديث أبي هريرة: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم أو قطعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وعند أحمد في المسند من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قال: يا رسول الله، وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي، قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وما يدريك أن الله لم يستجب لك. بقية الكلام عن الدعاء في الدرس.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.